أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء الثاني من لقاءات شرح متن الستين مسألة. وهذا أول الشروع في الكلام على الفروع، وقد بدأ بكتاب الطهارة، فذكر فيه رحمه الله الاستنجاء والوضوء والغسل والتيمم. والطهارة يعرفها العلماء بأنها لغة النظافة والخلوص من الأدناس الحسية والمعنوية. الأدناس الحسية مثل الحدث الأصغر والأكبر والخبث، والمعنوية مثل الأمراض القلبية، العجب والكبر والحسد والرياء. إذن فالطهارة لغة النظافة والخلوص من الأدناس الحسية، كالطهارة عن الحدث والخبث، والمعنوية كالطهارة عن الأمراض القلبية كالعجب والكبر والحسد والرياء. هذا تعريف الطهارة في اللغة. وشرعا لها عدة تعريفات، منها هذا التعريف الذي يعرفه بها الإمام النووي، يعرفها به الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول: الطهارة شرعا رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما أو على صورتهما. رفع حدث واحد، أو إزالة نجس اثنين، أو ما في معناهما ثلاثة، أو على صورتهما أربعة. وتفسير هذا: رفع حدث مثل الوضوء يرفع الحدث الأصغر، والغسل يرفع الحدث الأكبر، أو إزالة نجس، إزالة نجس مثل الاستنجاء بالماء، ومثل غسل الثوب المتنجس، أو ما في معناهما، ما في معنى رفع الحدث وإزالة النجس. فما في معنى رفع الحدث مثل التيمم، التيمم، ومثل وضوء صاحب الضرورة، من عنده سلس بول، أو عنده انفلات ريح، أو عندها استحاضة، هؤلاء نسميهم أصحاب الضرورة. فالتيمم ووضوء صاحب الضرورة هو في معنى رفع الحدث. لماذا؟ لأن المتيمم وكذلك صاحب الضرورة حين يتوضأ حدثه لا يرتفع، حدثه لا يرتفع، وإنما هذا في معنى رفع الحدث. وما في معنى إزالة النجس مثل الاستنجاء بالحجر. معلوم أن الحجر يزيل عين النجاسة ويبقى أثر النجاسة، يبقى أثر النجاسة. ولذلك كان كما سيأتي معنا بعد قليل الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالحجارة، من أجل أن الاستنجاء بالماء يزيل العين ويزيل الأثر، وأما الاستنجاء بالحجر فإن أثر النجاسة باقي. هذا معنى ما في معنى إزالة النجاسة. قال: أو على صورتهما، يعني ما على صورة رفع الحدث وما على صورة إزالة النجس. فما على صورة رفع الحدث مثل الأغسال المسنونة، الأغسال المسنونة والوضوء المجدد، فالذي يغتسل للجمعة مثلا والذي يتوضأ يجدد وضوءه ليس عليه حدث، وإنما هذا الذي يعمله هو على صورة رفع الحدث، على صورة رفع الحدث. وما على صورة إزالة النجس مثل الغسلة الثانية والغسلة الثالثة في إزالة النجاسة. معلوم أن الغسلة الأولى تزيل النجاسة مثلا، فإذا أزالتها تستحب الغسلة الثانية وتستحب الغسلة الثالثة. فهذه الغسلة الثانية والغسلة الثالثة في إزالة النجاسة لم تزيل النجاسة، لم تزيل النجاسة، وإنما هي على صورة إزالة النجاسة. هذا معنى تعريف الإمام النووي رحمه الله تعالى للطهارة، بأنها رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما أو على صورتهما. والشيخ رحمه الله تعالى هنا تكلم عن أربعة أشياء، تكلم عن الاستنجاء، وتكلم عن الوضوء، وتكلم عن الغسل، وتكلم عن التيمم. وهذه الأربعة يسميها العلماء مقاصد الطهارة، مقاصد الطهارة، مقاصد الطهارة يعني أشكال الطهارة. الشكل الأول الوضوء، الشكل الثاني الغسل، الشكل الثالث التيمم، الشكل الرابع إزالة النجاسة، وهو بدأ بهذا الأخير. إذن عندي مقاصد الطهارة، أشكال الطهارة، وهي أربعة: الوضوء، الغسل، التيمم، إزالة النجاسة. وعندي كذلك وسائل الطهارة، وسائل الطهارة يعني الأشياء التي أستخدمها في الطهارة، الأشياء التي يتطهر بها، وهي كذلك أربعة: الماء، الماء، التراب، الدابغ، حجر الاستنجاء. هذه الأربعة اسمها وسائل الطهارة. فالماء يستعمل في الوضوء والغسل، والتراب يستعمل في التيمم وفي إزالة النجاسة المغلظة، نجاسة الكلب والخنزير، والدابغ، الدابغ يستعمل في نزع الفضلات عن الجلد، وحجر الاستنجاء يستعمل في الاستجمار، الاستنجاء. هذه اسمها وسائل الطهارة. إذن عندي في الطهارة مقاصد، وعندي كذلك وسائل. ويبحثون أيضا في الطهارة شيء اسمه وسائل الوسائل، وسائل الوسائل، وهما اثنان: الاجتهاد والأواني، الاجتهاد والأواني، مثل الاجتهاد بين ماءين، الاجتهاد بين ماءين. والأواني أيضا يتحدثون عنها من أجل أنها الأوعية التي توضع فيها المياه. إذن فهذه يسمونها وسائل الوسائل. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى هنا فقال: والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيلين ملوث، والاستنجاء واجب. الاستنجاء تعريفه في اللغة طلب قطع الأذى، طلب قطع الأذى، وشرعا هو إزالة الخارج النجس الملوث، إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج، من الفرج يعني من القبل ومن الدبر. فالذي يخرج من الفم مثل القيء لا يسمى، ها، لا يسمى إيه؟ لا يسمى غسله استنجاء. من الفرج، عن الفرج، عن الفرج، عن الفرج، بماء أو حجر، بماء أو حجر، عن الفرج. وأما غير الفرج، غير الفرج فإذا خرج منه شيء فلا يجزئ فيه إلا الماء، لا يجزئ فيه إلا الماء. فتعريف الاستنجاء هو إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج، يعني الخارج من الفرج، عن الفرج بماء أو حجر. يقول: والاستنجاء واجب. عندي 3 ألفاظ يستعملها الفقهاء وهي واردة في نصوص الشرع، كلمة استنجاء، وكلمة استطابة، وكلمة استجمار. فاستنجاء أستعملها في إزالة الخارج بماء أو بحجر، وكلمة استطابة أستعملها كذلك في إزالة الخارج بماء أو حجر. وأما كلمة استجمار فهذه لا تطلق إلا على إزالة الخارج بحجر. يبقى إذن الاستنجاء يكون بالماء أو بالحجر، والاستطابة تكون بالماء أو بالحجر، وأما استجمار فلا يكون إلا بالحجر. يقول: والاستنجاء واجب. والاستنجاء واجب، ما معنى واجب؟ الواجب هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. إذن هو حتم لازم، فرض واجب. والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيلين، من كل خارج من السبيلين. السبيل الأول هو القبل، والسبيل الثاني هو الدبر. فما خرج من أحد السبيلين، ما خرج من أحد السبيلين فهو المقصود هنا. يقول: واجب من كل خارج من السبيلين ملوث. ملوث، الملوث هو الذي يجب الاستنجاء منه. أما غير الملوث مثل أن تخرج من الإنسان دودة مثلا، فهذا الاستنجاء منه مستحب وليس بإيه؟ وليس بواجب. والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيلين ملوث. فسواء كان هذا الخارج ماء وهو يخرج من القبل، أو كان غائط وهو يخرج من الدبر، فهذا خارج ملوث فيجب منه الاستنجاء. والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيلين ملوث. والعادة أن الملوث يكون رطبا، فأما اليابس لا يلوث. اليابس مثل حصاه خرجت، مثل حصاه خرجت، هذه الحصوة كذلك الإيه؟ الاستنجاء منها مندوب وليس بواجب. ثم قال: بماء أو حجر، بماء أو حجر. فالوسيلة التي أستنجي بها هي الماء أو الحجر، وإذا جمعهما المستنجي فهو خيط، وإذا أفرد الماء فهو أقل رتبة، وإذا أفرد الحجر فهو أقل رتبة من الماء. فهنا 3 مراتب: المرتبة الأولى أن يجمع الحجر والماء فيستعمل الحجر من أجل أن يزيل عين النجاسة، ثم يستعمل الماء من أجل أن يزيل أثر النجاسة. هذه الرتبة الأولى. الرتبة الثانية أن يستعمل الماء وحده، والرتبة الثالثة هي أن يستعمل الحجر. وقد ورد في تفسير قول الله تبارك وتعالى من سورة التوبة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وكذلك في هذا في البقرة، وكذلك في آية التوبة: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. هذه الآية ورد فيها أن الصحابة من الأنصار أهل مسجد قباء كانوا يعملون هذا، كانوا يزيلون عين النجاسة بالحجر ثم يزيلون أثرها بالماء، يجمعون بين الحجر والماء في الاستنجاء. فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم هذه الآية: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيلين ملوث بماء أو حجر أو ما يقوم مقامهما. بماء معروف الماء، أو حجر كذلك معروف الحجر، أو ما يقوم مقامهما، ما يقوم مقام الماء والحجر أو مقام الحجر. من كل جامد طاهر قالع غير مطعوم ولا محترم ولا مبتل. إذا توفرت في شيء من الأشياء هذه الشروط الأربعة فهو مثله مثل الحجر. فأول شرط أن يكون جامدا، يعني ألا يكون مائعا، ألا يكون سائلا. ولنطبق مثلا على المنديل الورقي الذي نستعمله في الحمامات. فهذا المنديل جامد، توفر فيه هذا الشرط، فهو أولا جامد. الشرط الثاني أنه طاهر. أنه إيه؟ أنه طاهر، هذا أيضا متوفر في المنديل. فالجامد لأنه يقاس على الحجر والحجر جامد، فكل جامد كل جامد يصلح للإيه؟ يصلح للنجاسة. وطاهر لابد أيضا أن يكون طاهرا، كما أن الحجر لابد وأن يكون طاهرا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتاج مرة إلى أحجار، فأمر صحابيا أن يأتيه بثلاثة، فأتى هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحجرين وروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه الحجرين وطرح الروثة، طرح الروثة وقال: إنها ركس، إنها ركس، يعني إنها من الإيه؟ إنها من النجاسات، ولم يقبلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه. يبقى إذن الشرط الأول جامد، والشرط الثاني طاهر، وهذا الشرط كذلك متوفر في المنديل. قالع، قالع يعني يزيل النجاسة، والمنديل كذلك يزيل النجاسة. يقول: غير مطعوم ولا محترم ولا مبتل. والشرطان غير مطعوم ولا محترم، هما شرط واحد، أن يكون هذا الشيء الذي يستنجي به الإنسان غير معظم، وهذا معنى غير محترم. ويدخل في هذا المطعومات، يدخل في هذا المطعومات، فلا يأخذ طعام آدمي مثل الخبز، ولا يأخذ طعام جني مثل العظم، ويستنجي بهما. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للجن لما اجتمع بهم، قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. ثم قال لنا صلى الله عليه وسلم، فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، فلا تستنجوا بهما. هذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام أن نستنجي بهذه الأشياء المحترمة ومنها المطعومات. يبقى إذن هذه الشروط الأربعة: الشرط الأول جامد، الشرط الثاني طاهر، الشرط الثالث قالع للنجاسة، الشرط الرابع معظم. ويدخل في المعظم والمحترم، عفوا يعني غير معظم، فيدخل في المعظم والمحترم العظم لا يجوز الاستنجاء به، المطعوم لا يجوز الاستنجاء به، ويدخل كذلك الأوراق العلمية التي فيها علم شرعي أو علم هو وسيلة للعلم الشرعي، كذلك لا يجوز الاستنجاء به. ولا يجوز أن يكون مبتلا، لأن المبتل ليس بإيه؟ ليس بجامد. إذن فهذه الشروط الأربعة إذا توفرت في شيء يجوز الاستنجاء به، وهي تتوفر في الورقة العادية، وتتوفر كذلك في المنديل كما طبقنا عليه. إذن الاستنجاء واجب، وهو واجب من كل خارج من السبيلين ملوث، ووسيلته الماء، وسيلة إزالة هذا الخارج الماء أو الحجر أو ما يقوم مقام الحجر، مما توفرت فيه هذه الشروط. فإذا خرج هذا الشيء وجب إيه؟ وجب إزالته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزي عنه. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا كل من يتبول أو يتغوط أن يزيل، أن يستطيب بثلاثة أحجار من أجل أن يزيل الخارج الملوث من السبيلين. ثم قال رحمه الله تعالى: ويقول عند دخوله الخلاء بسم الله، ويقول عند دخوله الخلاء بسم الله. يقول هذا عند المكان المعد، عند المكان المعد، سواء كان إعداده إعدادا كاملا تاما، أو كان إعداده إعدادا بدائيا، حتى ولو وضع لبنتين طوبتين في الأرض كما يصنع بعض الناس في الصحراء أو في الزراعة، ويسمي هذا المكان الذي يقضي فيه حاجته، فإذا اقترب منه يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا أيضا يكون قبل دخول المكان، قبل دخول المكان. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وكذلك إذا أراد الإنسان أن يتبول في مكان ولم يكن هذا المكان مكانا معدا، فلا بأس بأن يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ومعنى بسم الله يعني أتخلى باسم الله، يستصحب اسم الله تبارك وتعالى معه من أجل الحفظ ومن أجل البركة ومن أجل الإعانة، من أجل الإعانة. ثم يقول اللهم، واللهم معناها يا الله. إني أعوذ بك، أعوذ بك يعني أعتصم بك، أتحصن بك، هذا معناها، من الخبث والخبائث، يعني من ذكور الشياطين وإناثهم. الخبث ذكور الشياطين والخبائث إناثهم. قال: وإذا خرج قال غفرانك. إذا خرج من الخلاء انتهى وقام وخرج، وهو في الخارج بعدما يخرج من الخلاء يقول غفرانك. غفرانك معناها أطلب غفرانك، أطلب غفرانك، فهو دعاء أيضا. ثم يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، لأن هذا الشيء إذا بقي في الإنسان لا شك أنه يؤذيه غاية الإيذاء، حتى قال بعضهم، وهو ابن السماك مرة لهارون الرشيد وكان ملك الدنيا، قال: عظني يا ابن السماك. هارون قال ابن السماك عظني، فكان هارون الرشيد طلب أن يشرب فأتوه بإناء ماء، فقال له ابن السماك: يا أمير المؤمنين، أرأيت إن منع منك هذا الإناء فكم تبذل فيه؟ فقال: أبذل فيه نصف ملكي. قال: فاشرب هنيئا. فشرب. فلما انتهى قال: أرأيت إذا حبس فيك الآن فلم يخرج فبكم تشتريه؟ فقال: أشتريه بالنصف الآخر. قال: اعلم يا أمير المؤمنين أن ملكا لا يساوي شربة ماء أو يضيع في شربة ماء لحري ألا يشغل صاحبه عما هو مقبل عليه غدا. فكانت نصيحة وموعظة موفقة جدا من ابن السماك رحمه الله. قال: وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أي من البلاء، أي من البلاء. وكلمة من البلاء هذه ليست من جملة الإيه؟ من جملة الحديث ولا من جملة الدعاء، وإنما هي تفسير أو ذكر لمعنى يعني. قال: ويقول عند دخوله الخلاء بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذن هذا ذكر الدخول. وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا هو ذكر الإيه؟ ذكر الخروج. والاستنجاء يقع تحت مقصد الطهارة، مقصد الطهارة الأول وهو إزالة النجاسة، فهو من باب إزالة النجاسة، وهذا هو ما أورده في هذا المقصد أو في هذا الشكل من أشكال الطهارة، ثم انتقل إلى شكل آخر وهو الوضوء. قال رحمه الله تعالى: وفروض الوضوء ستة. وفروض الوضوء ستة. الوضوء أيها الإخوة والأخوات يعرفه العلماء في اللغة بأنه اسم لغسل بعض الأعضاء، اسم لغسل بعض الأعضاء، وهو مأخوذ من الوضاءة، والوضاءة معناها الحسن والجمال. وتعريفه في الشرع اسم لغسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة على وجه مخصوص، وسنتعرف على معنى هذا الكلام الآن. والوضوء له فوائد وله فضائل عظيمة جدا في الشرع، فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من أظفاره. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأعضاء التي تغسل عضوا عضوا، وبشر صلى الله عليه وسلم أن الذنوب والخطايا تخرج من هذه الأعضاء مع الماء أو في أثر الماء. يقول: وفروض الوضوء ستة. فروض الوضوء وهي أركان الوضوء، أركان الوضوء. والركن له تعريف، الركن له تعريف. تعريف الركن هو ما تتوقف عليه صحة الشيء، وهو جزء من ذلك الشيء. ما تتوقف عليه صحة الشيء وهو جزء من ذلك الشيء. فكما سنذكر الآن: غسل الوجه، غسل اليدين، مسح بعض الرأس، غسل الرجلين، هذه أركان، أجزاء في الوضوء، وكل واحد منها تتوقف عليه صحة الوضوء. إذا فقدنا واحدا منها، فقدنا مثلا غسل الوجه، لا يصح الوضوء. هذا معنى كلمة ركن. فلماذا لم يستعمل كلمة ركن واستعمل كلمة فرض؟ فقال: وفروض الوضوء، فروض الوضوء. لماذا لم يقل أركان الوضوء؟ الفقهاء يستعملون كلمة فروض فيما لا يجب التتابع فيه، ويستعملون كلمة أركان فيما يجب التتابع فيه. إذن فكلمة فروض التي يستعملها هنا مع الوضوء يشير بها إلى أنه يمكنك أن تفرق أعضاء الوضوء، بمعنى أن تغسل الوجه وتنتظر بعض الشيء، ثم تغسل اليدين وتنتظر بعض الشيء، ثم تمسح على الرأس وتنتظر بعض الشيء، ثم تغسل قدميك. لكن يشترط في كل مرة تأتي فيها تكون ناويا أن تغسل هذا العضو عن الإيه؟ عن الوضوء. هذا بخلاف كلمة أركان، كما سيأتي معنا إن شاء الله في أركان الصلاة، لا يصح في الصلاة هذا الأمر، لا بد من المتابعة، لا بد من الولاء، لا يجوز تفريق أركان الصلاة. فإذا دخلت الصلاة من أول التكبير إلى آخر التسليم تصنع كل ركن من الأركان وراء الآخر من البداية إلى النهاية، ما فيش حاجة اسمها استراحة بعض الوقت. لكن هذا جائز في الوضوء، وكذلك جائز في الغسل، ولهذا يستعملون كلمة إيه؟ كلمة فروض الوضوء وكلمة فروض الغسل، فيقولون فروض أو يقولون فرائض، فروض أو فرائض. يقول: وفروض الوضوء ستة. وهذه الستة أربعة منها مذكورة في القرآن، وهي التي ذكرناها الآن: غسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين. واثنان منها اللي هو تكملة الستة، خمسة وستة، اثنان مذكوران في السنة، وهما النية والترتيب. بل اجتهد بعض العلماء وقال: إن آية سورة المائدة تشتمل على الأركان الست، فقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، قمتم إلى الصلاة إشارة إلى النية في الوضوء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر الأركان الأربعة: غسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين، ذكرها صراحة، ورتبها بهذا الترتيب: بدأ بغسل الوجه، وبعده غسل اليدين، وبعدهما مسح الرأس، وبعدها غسل الرجلين. فهذا إيه؟ هذا هو الترتيب. وسيأتي معنا الكلام على هذه المسألة بعد قليل. الشاهد أن بعض العلماء خرج الستة من نفس الآية، الستة أركان خرجها من نفس الإيه؟ من نفس آية سورة المائدة. يقول: وفروض الوضوء ستة. بدأ فقال: النية، النية. فالنية هي أول إيه؟ أول ركن من هذه الأركان، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص هو النية. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن أراد الوضوء لا بد وأن ينوي مثلا رفع الحدث، أو ينوي الوضوء، أو ينوي الطهارة للصلاة، لا بد من الإيه؟ لا بد من النية. قال: بالقلب، بالقلب ينوي النية، وهذه النية محلها القلب، محل النية القلب. وقد ذكرنا قبل ذلك أنهم يذكرون في النية سبعة إيه؟ سبعة أحكام. يقولون: سبع سؤالات أتت في نية، تأتي لمن فاز بها ولا وسن، حقيقة حكم، محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. فمما يذكرون في هذا مسألة الإيه؟ الزمن، الزمن، وهي التي أشار إليها هنا فقال: وتجب مقارنتها بغسل أول جزء من الوجه. وكذلك المحل، والمحل هنا هو الإيه؟ هو القلب، محلها القلب. وزمنها قال: وتجب مقارنتها بغسل أول جزء من الوجه. لماذا؟ لأن النية تعريفها هكذا، تعريف النية: قصد الشيء، قصد الشيء مقترنا بفعله. قصد الشيء دي النية، متى؟ قال: مقترنا بفعله، يعني مقرونا بأول فعل هذا الشيء. طبعا العبرة بالفروض، العبرة بالأركان، ولا يلتفت إلى السنن، لا يلتفت إلى السنن. يعني مثلا عندي غسل الكفين، عندي المضمضة والاستنشاق والاستنثار، كل هذه تسبق الوجه، فيقولون: لا، هذه السنن توابع، هذه السنن توابع. والفرض، ها، الفرض هو المعتبر، العبرة بالفروض. إذا ففي بداية الوضوء عند غسل الكفين أنوي سنن الوضوء، وعند غسل الوجه أنوي فرض الوضوء. وتجب مقارنتها بغسل أول جزء من الوجه. النية بالقلب، وتجب مقارنتها بغسل أول جزء من الوجه. هذا هو الفرض الأول، أو الركن الأول من أركان الوضوء الست. ثم قال: وغسل الوجه، وغسل الوجه، وهو واضح في الآية: فاغسلوا وجوهكم. وكلمة الغسل معناها سيلان الماء، سيلان الماء، جريان الماء. فلا يكفي فيه المسح، لا يكفي فيه البل، لا يكفي أن تبلل العضو أو أن تمسح بيدك على العضو، لا، لا بد من الغسل بمعنى سيلان الماء على الوجه. فقل: وغسل الوجه، والوجه هو ما تقع به المواجهة، ما تقع به المواجهة. وحده جعل له حدودا من فوق إلى تحت، ومن اليمين إلى اليسار، مرة بالطول ومرة بالعرض. قال: من منابت شعر الرأس المعتاد، يعني من أول المكان الذي ينبت فيه شعر الرأس غالبا عند الناس جميعا، من منابت شعر الرأس المعتاد، إذن هذا من الأعلى، إلى منتهى الذقن طولا، إلى منتهى الذقن طولا، يعني عند النقرة التي في نهاية الوجه من عند الذقن. هذا إيه؟ هذا حد الوجه طولا. يبقى من أول منابت شعر الرأس المعتاد إلى نهاية الذقن طولا. هذا بالنسبة لحد الطول. وبالنسبة لحد العرض قال: ومن وتد الأذن عرضا، من وتد الأذن عرضا. يبقى ما بين الأذنين، ما بين الأذنين. هذا كله لا بد من إيه؟ لا بد من غسله، لا بد من غسله، فإذا غسله فقد حصل الفرض، وإذا قصر في شيء منه لم يحصل الفرض، فإن الله تبارك وتعالى قال: فاغسلوا وجوهكم، أي كلها جميعها. قال: ويجب غسل جزء من رأسه وتحت حنكه وذقنه. يبقى لابد من غسل جزء من الأعلى إضافة إلى الوجه، وغسل جزء من الأسفل إضافة إلى الوجه. هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذلك هذا موجود في كل فرض من الفروض. يعني في غسل اليدين يغسل اليدين إلى المرفقين ويزيد قليلا، في غسل القدمين يغسل القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين ويزيد قليلا. هذه الزيادة القليلة في الوجه وفي اليدين وفي القدمين، هذه الزيادة هي من هذا الباب، من باب التحقق والتأكد من أنك عملت الفرض المطلوب، فتعمل جزءا زائدا من أجل أن تتأكد من أنك فعلت الواجب المطلوب كاملا تاما. وهذا يسميه العلماء: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم قال: ويجب غسل كل هدب وحاجب وشارب وعنفقة وعذار ولحية خفيفة شعرا وبشرا. هنا يتكلم عن الشعور الموجودة في الوجه. ولو نظرنا في هذه الصورة التي أمامنا الآن، وهي صورة وجه إنسان، وفيها إشارات إلى هذه الشعور، نستطيع أن نعرف أماكنها. يقول: ويجب غسل كل هدب. الهدب هذا هو الشعر النابت على الجفن، الشعر النابت على الجفن، هي الأهداب، وهي كم هي؟ أربعة. هذه الأهداب أربعة، يبقى التي يسميها الناس الجفون، والأصل أن الجفن هو اللحم، وأما الشعر النابت عليه فهذه هي الأهداب. في العين الأولى هناك اثنان أعلى وأسفل، وفي العين الثانية فيها اثنان أعلى وأسفل، فهذه أهداب أربعة. الشعر النابت على الجفون الأربعة اسمه الأهداب، فهذا لابد من غسله. وكذلك الحاجب، والإنسان له حاجبان كما نرى الآن، فوق العين الأولى حاجب وفوق العين الثانية حاجب، فالحاجب هو الشعر الموجود فوق العين. ثم قال: وشارب. الشارب طبعا معروف، الشارب أو في اللغة العامية الشنب، الشنب الشعر الذي ينبت على الشفة العليا اسمه إيه؟ اسمه الشارب. ثم قال: وعنفقة. العنفقة أمامنا هنا ناحية اليمين من أسفل، إشارة يعني إليها، وهي الإيه؟ وهي الشعر الموجود على الشفة السفلى، الشعر الموجود على الشفة السفلى ده اسمه العنفقة. ثم قال: وعذار. وعذار، أين العذار؟ لو نظرنا إلى اليمين في الأعلى ثالث اسم، هذا هو العذار، الإشارة إليه بهذا السهم الثالث. العذار هو الشعر النابت محاذاة الأذن بين الصدغ والعارض، بين الصدغ والعارض اللي هو السوالف. فهذه هي الإيه؟ هذه هي الشعور التي أشار إليها. إذا عندي أهداب، وعندي حاجبان، وعندي شارب، وعندي عنفقة، وعندي عذاران. قال: ولحية خفيفة شعرا وبشرا. ولحية إيه؟ ولحية خفيفة. ففرق هنا بين اللحية الخفيفة واللحية الثقيلة. عندي لحية خفيفة وعندي لحية إيه؟ لحية ثقيلة. فاللحية الخفيفة الخفيفة عكس الثقيلة، إذا عرفت اللحية الثقيلة الكثيفة ها عرفت عكسها. فيقولون في تعريف الكثيفة: هي التي لا ترى بشرتها من مجلس التخاطب. إذا جلست أمام الإنسان وبينك وبينه مثلا متر ونصف تقريبا، متر ونصف تقريبا، فأقل متر ونصف، فلا تستطيع أن ترى بشرته من تحت شعره. إذا كان كذلك فعلا فهذه لحية كثيفة، هذه لحية ثقيلة. وأما إذا استطعت أن تراها فهي إيه؟ فهي لحية خفيفة، فهي لحية خفيفة. فهو يقول هنا إن اللحية الخفيفة يعني التي تستطيع أن ترى بشرتها من وراء الشعر إذا جلست أمام صاحبها في مسافة المتر ونصف، فهذه يجب، لأن لحية خفيفة، هذه يجب أن تغسل البشرة اللي هي الظاهرة من تحتها، وأن تغسل الشعر الذي عليها، هذا الشعر الإيه؟ الخفيف. إذا اللحية الخفيفة يغسل شعرها، ويغسل كذلك الإيه؟ البشرة، الجلد الذي تحتها. هذا معنى كلمة إيه؟ كمعنى كلمة ولحية خفيفة شعرا وبشرا. ثم قال: وظاهر ما استرسل من لحية كثيفة، يعني يجب غسل ظاهر ما استرسل من لحية كثيفة. لو أن الإنسان له لحية كثيفة، لو له لحية كثيفة، وعرفنا معنى اللحية الكثيفة هي التي لا ترى بشرتها من مجلس التخاطب. هذه اللحية الكثيفة لها ظاهر ولها باطن. الباطن مما يلي الصدر، الجزء الذي يلامس الصدر، وكذلك الجزء المتخلل بداخلها، هذا اسم الباطن. طب والظاهر؟ الظاهر هو الذي تراه حينما تنظر إليه، الذي تراه حينما تنظر إليه. فما يلي الوجه هذا هو الظاهر، وما يلي الصدر هذا هو الباطن. فالذي يجب أن يغسل هو الظاهر فقط. ظاهر ما استرسل يعني ما طال من لحية كثيفة، هذا هو الذي إيه؟ هذا هو الذي يجب أن يغسل فقط. إذا هذا هو الركن الثاني من أركان الإيه؟ من أركان من أركان الوضوء، من أركان الوضوء. غسل الوجه، غسل الوجه. قال: وغسل يديه مع مرفقيه. هذا هو الركن الكم؟ الركن الثالث. النية واحد، اثنين غسل الوجه، ثلاثة غسل يديه مع مرفقيه. غسل اليدين مع المرفقين، وإليهما وعليهما النص في قول الله تبارك وتعالى: وأيديكم إلى المرافق، يعني واغسلوا أيديكم إلى المرافق. أيضا تغسل غسل اليدين، فرضهما الغسل، فرضهما الغسل، لا يجزئ فيهما المسح أو البلل أو غير ذلك، إنما لا بد من الغسل. يغسل اليدين، يغسل اليدين، اليد اليمنى واليد الإيه؟ اليسرى. واليد من أول أطراف الأصابع إلى المرفقين، كما ورد في الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والمرفقان هما العظمان البارزان بين الساعد والعضد، وفي كل يد مرفقان. يبقى أنا عندي الآن أطراف الأصابع التي فيها الأظافر، وبعدين ينتهي الكف عند المفصل الأول، كده انتهى الكف، يمتد الذراع إلى المفصل الثاني، المفصل الثاني اللي هو بعده هيكون الكتف. لا، هذا هو الإيه؟ هذا هو المرفق، المرفق أو المرفق، تمام؟ مرفقان، مرفق في الخارج ينظر إليه من ينظر إلي، ومرفق في الباطن إلى جانب الإيه؟ إلى جانب صدري، فهذان هما المرفقان. فإذا غسل يغسل اليدين من أول أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفقان كذلك يغسلان، فإن إلى في الآية بمعنى مع، أغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق. وكما اتفقنا يجب أن يغسل جزءا جزءا من العضد، من عند العضلات كده جزء من العضد، من أجل أن يتأكد من غسل اليد كلها، لنفس القاعدة التي ذكرناها، وهي قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. وغسل يديه مع مرفقيه، وغسل يديه مع مرفقيه، ومسح القليل من بشرة الرأس أو من شعر لا يخرج عن حد الرأس لو مد. هذا هو الركن الرابع أو الفرض الرابع من فرائض الإيه؟ من فرائض الوضوء، وهو مسح القليل، مسح البعض، مسح بعض، مسح بعض، بعض لماذا؟ لأن الآية عبرت بما أفهم ذلك، وامسحوا برؤوسكم، ففهم منها الشافعية أن الباء للتبعيض، فلذلك يقولون الركن الرابع هو مسح بعض من بشرة الرأس أو شعره أو شعر الرأس. فحتى يكفي ولو بعض شعره، ولو بعض إيه؟ ولو بعض شعر. والشيخ هنا ينبه على شيء مهم، فيقول ومسح القليل من بشرة الرأس، يعني إذا لم يكن فيها شعر، أو من شعر، أو من شعر، الشعر الموجود في الرأس لا يخرج عن حد الرأس لو مد، إنما لابد وأن يكون هذا الشعر في حدود الرأس. فمثلا لو أن المرأة لها ضفيرة تتدلى هذه الضفيرة على كتفها مثلا، هل يجوز أن تمسح بعض هذه الضفيرة الموجودة على الكتف؟ لا، لا يجوز. بل لو كانت هذه الضفيرة معمولة على رأسها ومسحت هذا الجزء الذي لو فككناه ومددناه كان كذلك خارج حدود الرأس، لا يجزي. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم، فإما أن تمسح الرأس يعني البشرة في داخل حدود الرأس، أو تمسح شعرا قصيرا في حدود الرأس كذلك. فالمرأة إذا أرادت أن تمسح لا تمسح على طرف ضفيرتها، وإنما تمسح في أصل الضفيرة، في أصل الضفيرة. وكذلك الرجل إذا كان شعره طويلا، هذا هو الذي أشار إليه الشيخ هنا بقوله أو من شعر لا يخرج عن حد الرأس لو مد. ثم قال وغسل رجليه مع كعبيه، وغسل رجليه مع كعبيه، وهذا هو النص في الآية في قول الله تبارك وتعالى وأرجلكم، يعني واغسلوا أرجلكم، وأرجلكم إلى الكعبين، يعني مع الكعبين، فيغسل كل قدم من هاتين القدمين من أول أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعبين هما المفصل الأول الذي بعده الساق، وبعد الساق الركبة، فالمفصل الأول هذا هو الكعبان العظمان الناتئان، يعني البارزان فوق القدم وأسفل الساق، واحد من الداخل وواحد من الإيه؟ من الخارج، واحد من ناحية القدم الأخرى وهذا في الداخل، وواحد من الخارج، هذا هو الإيه؟ هذا هو الكعب. وغسل رجليه مع كعبيه، فيغسلان إلى الإيه؟ إلى الكعبين. وكذلك كما نبهنا يجب غسل جزء من الساق ليتأكد من غسل الرجل كلها، للقاعدة التي ذكرناها، وهي قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. ثم قال والترتيب، والترتيب هذا الركن السادس والأخير، وهو أن يتوضأ بهذا الترتيب الذي ذكرناه، ينوي عند غسل أول جزء من الوجه ويغسل الوجه، وبعده يغسل اليدين، وبعده يمسح شيئا من الرأس، وبعده يغسل الكعبين، فيكون قد أتى به كما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، وكما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا، وما توضأ إلا مرتبا. والإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى يقول: إن الله عز وجل، يعني في الآية التي ذكرناها، ذكر الممسوح وهو الرأس بين المغسولين، بين المغسولين، ذكره بين المغسول وهو الوجه واليدين، وبعده مغسول آخر وهو الكعبين. قال: وذلك لنكتة الترتيب، يعني من أجل الدلالة على الترتيب، فالترتيب واجب في كل إيه؟ في كل وضوء. والترتيب كذلك ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. والله تبارك وتعالى أمرنا بالوضوء هكذا على نفس الصفة الموجودة في الإيه؟ في الآية. إذن هذه هي الفروض. ثم قال: وما سوى ذلك سنن. معنى السنة، وهي تطلق على المستحب وعلى المندوب وعلى النفل وعلى التطوع وعلى الرغيبة، لها أسماء كثيرة. ما طلب الشارع فعله لا على سبيل الحتم والإلزام، ليس على سبيل الحتم والإلزام، ولذلك يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولا يعاقب تاركه. هذا هو تعريف الايه؟ المستحب او السنة. قال: وما سوى ذلك سنن. اعتمدوا في كلمة ما سوى ذلك على الحديث الذي ذكرناه الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: توضأ كما أمرك الله. فما هو مذكور في هذه الآية وهو الأركان الستة؟ هو الفرائض. وما سوى ذلك فكله نوافل، كله نوافل. توضأ كما أمرك الله، وليس فيما أمرنا الله إلا هذه الستة. وما سوى ذلك سنن من تسمية، أن يقول بسم الله، ويقولها عند غسل الإيه؟ غسل الكفين. قال: وغسل كفيه ثلاثة، وغسل كفيه ثلاثة، يغسل الكفين إلى الكوعين، ويكرر ذلك ثلاث مرات. فهذا إيه؟ فهذا سنة من السنن. ومضمضة، وهذه أيضا سنة. واستنشاق، وهذا أيضا سنة. ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وغير ذلك، فهذه كلها إيه؟ كلها سنة. فأما التسمية فهي أن يقول بسم الله، وأما غسل كفيه ثلاثة، ونلاحظ هنا أنه قال غسل الكفين، إذن فيغسلان معا، يغسلان معا، بخلاف غسل اليدين مع المرفقين، تغسل اليمنى أولا ثم تغسل اليسرى. طيب ما السر في هذا؟ ما عندنا أعضاء مسناة مثل اليدين، القدمين، ومثل كذلك الخدين، العينين، الأذنين، الكفين، المنخرين، هكذا. فعندنا بعض هذه الأعضاء يصعب غسلها معا، كيف يغسل اليدين معا؟ لا يستطيع. كيف يغسل القدمين معا؟ لا يستطيع. ولذلك كان من السنة أن تقدم اليمنى ثم اليسرى، من السنة أن يقدم اليمنى، يغسلها أولا من اليدين ثم اليسرى، من القدمين يقدم اليمنى ثم اليسرى. وأما ما سهل غسلهما معا فلا يسن فيه تقديم اليمنى على اليسرى. فالكفان في غسل الكفين يغسلان معا، الخدان في غسل الوجه يغسلان معا، الأذنان في غسل الأذنين يغسلان معا، وهكذا. قال: من تسمية، وغسل كفيه ثلاثا. هذا التثليث سواء في السنن أو في الفرائض هو إيه؟ هو سنة. قال: ومضمضة. ومضمضة، والمضمضة معناها إدخال الماء إلى الفم، يدخل الماء إلى الفم، ويستحب أن تكون باليد اليمنى. هذه أيضا سنة. والاستنشاق، وهو إدخال الماء إلى الأنف، ويكون أيضا باليد اليمنى. هذا أيضا إيه؟ هذا أيضا سنة. وهناك سنة ثالثة، وهي سنة الاستنثار، وهو إخراج الماء من الأنف، وهذا يسن أن يكون بيده الإيه؟ بيده اليسرى. يبقى المضمضة والاستنشاق باليمنى، والاستنثار يكون باليسرى. ويسن أن يبالغ المتوضئ فيهما، أن يبالغ في المضمضة وأن يبالغ في الاستنشاق. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة، إلا أن تكون صائمة. ثم قال: ومسح جميع الرأس. كان مسح بعض الرأس سنة، مسح بعض الرأس سنة، عفوا فريضة، وأما مسح جميع الرأس فهو إيه؟ فهو سنة. فيمسح جميع رأسه، وله صفة في الشرع: يسن أن يضع إبهاميه على صدغيه، ويلصق السبابتين ببعضهما، ويبدأ بالمسح من مقدمة الرأس إلى آخره، ويردهما إلى المقدمة إن كان له شعر ينقلب. وأما إذا كان له شعر قصير جدا أو طويلة مثل شعر المرأة فلا يرده هذه. لكن إذا مسح بأي طريقة، استوعب جميع الرأس بالمسح، فهذا هو فعل السنة المجزئ، يعني أدنى أو أقل السنة. قال: ومسح الأذنين. ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. مسح الأذنين ظاهرهما يعني من الداخل، من الخارج، مما يلي الرأس، وباطنهما يعني من الداخل، من داخل المعاطف والالتواءات الموجودة في داخل الأذن. ويكون هذا بماء جديد، ماء جديد، خلاف الماء الذي كان أخذه لغسل أو لمسح رأسه، أخذه لمسح رأسه، لا، يأخذ ماء جديدا للإيه؟ للأذنين خاصة. ثم قال: وغير ذلك. وغير ذلك يعني فهناك سنن أخرى كثيرة، مثل الدلك، ومثل التخليل، ومثل الموالاة. الدلك معناه إمرار اليد على العضو مع الماء، يدلك. والتخليل معناه أن يدخل أصابعه بين الأصابع بحيث يتأكد ويتحقق من وصول الماء إلى ما بين الأصابع. والموالاة معناها أن يتابع بعد العضو، بعد العضو، غسل العضو الأول يغسل العضو الثاني بعده مباشرة، هذا أيضا سنة. ومن السنن كذلك الدعاء بعد الوضوء، وهي أدعية كثيرة، منها مثلا أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. منها مثلا أن يقول: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. ومنها مثلا أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فهذه كلها إيه؟ هذه كلها سنن. ثم تكلم بعد ذلك عن مبطلات الوضوء، قال: ويبطله خمسة. وهذا إن شاء الله نجعله محل أول كلامنا غدا بمشيئة الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.